حج الرسول مع الدكتور حسن العصري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، بعد أن تنتهي من أداء الطواف أشواط السبعة وتكون قد طفت بالبيت سبعا، ابتدأت من الحجر الأسود وانتهيت عنده، تجعل الحجر الأسود عن يسارك، تطوف باتجاه عكس عقارب الساعة، يعني الحجر الأسود يكون عن يسارك لا عن يمينك، لأن لو طفت بالعكس فإن الطواف بذلك لا يكون صحيحا، بل ينبغي عليك أن تعيده وأن تطوف بأن تجعل الحجر الأسود تبدأ من عنده وتجعله عن يسارك، ثم تطوف بالبيت سبع مرات، بذلك تكون قد أديت الطواف المطلوب منك. قلنا إن الطواف هو عبارة عن صلاة، وأن الطواف الفرق بينه وبين الصلاة أنه يجوز لك أن تتكلم فيه إذا طلب أحد منك شيئا، إذا عطس أحد قلت له يرحمك الله، إذا عطست قلت الحمد لله، أنك إذا توقفت في أثناء الطواف لسبب ما، سواء كان لصلاة أو لوضوء أو لقضاء حاجة، فإنك عندما ترجع فإنك ترجع وتبني من المكان الذي وقفت فيه، يعني لا يطلب منك أن تبدأ من جديد، هذا طبعا بخلاف وبعكس الصلاة. بعد أن تنتهي من الطواف تذهب إلى مقام إبراهيم وتصلي فيه ركعتين. قال الله تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومقام إبراهيم على أرجح الأقوال هو المكان الذي كان يقف فيه سيدنا إبراهيم حينما كان يبني الكعبة، كان يرجع إلى الخلف قليلا ثم يحاول أن يركز على البناء وأن يتأكد من البناء، هل هو مستقيم، هل فيه اعوجاج، هل إن الجدار الكعبة يسير بنظام، إلى غير ذلك، حتى يتأكد فعلا من أنه يقوم بالبناء بشكل صحيح وبشكل منضبط. وقلنا إن آثار أقدام سيدنا إبراهيم من كثرة الوقوف ومن العرق والماء الذي كان ينزل وينساب من على قدمه، من كثرة وقوف سيدنا إبراهيم أثرت قدم سيدنا إبراهيم في الحجر الذي كان يقف عليه. لذلك عندما تذهب الآن إلى بيت الله الحرام تجد هناك حجر قديم وعليه آثار أقدام سيدنا إبراهيم، وهذا يعني بيروى أنه كان المكان الذي يقف فيه سيدنا إبراهيم عندما كان يبني الكعبة أو عندما كان يريد أن يطمئن هل البناء يبنى الآن بدقة وبنظام أم لا. تصلي فيه ركعتين، واعلم أن صلاتك في هذا المكان طبعا الركعة هي بمئة ألف ركعة فيما سواه من مساجد الدنيا، صلاتك الآن بمئة ألف صلاة فيما سواه من مساجد الدنيا، أنت الآن في مكان عظيم، مكان وقف فيه الخليل إبراهيم حبيب الرحمن، مكان لبى فيه إبراهيم نداء ربه، مكان ابتلى الله سبحانه وتعالى إبراهيم فيه بكلمات فأتمهن، فأنت الآن فكر في من وقف قبلك، فكر في إبراهيم وإسماعيل وباقي أنبياء الله، فكر في حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي في هذا المكان، أنه تعرض للاضطهاد والإيذاء في هذا المكان، أنه تحمل الكثير والكثير من أجلنا، من أجل أن يصل إلينا الدين صافيا نقيا كما نفهمه وكما نؤديه الآن بفضل الله سبحانه وتعالى. بعد أن تنتهي من صلاتك تدعو بما شاء الله لك من الدعاء، واعلم أن كل الأفعال التي تقوم بها سواء كان الطواف أو كان للسعي أو كان الصلاة عند مقام إبراهيم، أي عمل تعمله وأنت في الحج اعلم أن هذا الوقت وأن هذا العمل هو وقت وهو مكان لإجابة الدعاء. كل المشاعر التي تؤديها سواء كنت على عرفات، سواء كنت تطوف بالبيت، سواء كنت تسعى بين الصفا والمروة، أو كنت تشرب من ماء زمزم أو غير ذلك، كل هذه الأماكن وكل هذه العبادات وكل هذه الشعائر كلها أماكن وأوقات لإجابة الدعاء، فلا تحرم نفسك، يعني لا تشغل نفسك بالهاتف، لا تشغل نفسك بأن تصور نفسك وتقوم بإنزال صورك على وسائل التواصل أو بإرسالها إلى أصدقائك وإلى أقربائك. أنت الآن في حضرة الملك سبحانه وتعالى، أنت في بيت الله، والله سبحانه وتعالى كريم لا يرد أحدا، فلا تشغل نفسك بهذا ولا بذاك ولا بكل هذه الأشياء، اشغل نفسك بالطاعة وبالعبادة، حاول أن تستغل الموقف الذي أنت فيه. الله أعلم هل ستعود وترجع مرة أخرى لأداء هذه الفريضة أم لا، فلا تضيعها من يدك، هذه فرصة، إياك ثم إياك أن تضيعها من يدك. بعد أن تطوف بالبيت عندك الآن السعي، أن تسعى بين الصفا والمروة. احنا كنا بدأنا كلامنا عن أعمال العمرة وأعمال الحج، قلنا أعمال العمرة أعمال في غاية البساطة، مجرد أن تمر من مكان الميقات اللي هو مكان الإحرام يعني، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد 4 مواقيت وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. الذي يذهب من الإمارات الآن ميقاته يكون من السيل الكبير اللي كانت قديما بتسمى بقرن المنازل، الآن تسمى بالسيل الكبير، بينها وبين مكة ما يقارب من 80 كيلومتر، لا يجوز لك أن تمر من هذا المكان إلا بعد أن تحرم، إلا بعد أن تدخل في الإحرام، يعني تخلع الملابس التي لبستها التي فصلت والتي خيطت لك ثم تدخل في الإحرام. لو أنت نويت العمرة فقط، يعني لو كنت ذاهب في وقت غير أوقات الحج أو نويت أن تتمتع، فإن أول ما تؤدي العمرة، أنت الآن تؤدي العمرة فقط، أول ما تأتي إلى مكان الميقات فإنك تحرم، تخلع كل هذه الملابس وتنوي وتقول لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، وبعد ذلك تمشي. وقلنا ماذا تفعل إذا رأيت البيت وإذا دخلت البيت؟ بعد ذلك تطوف 7 أشواط وتتخذ من مقام إبراهيم مصلى وتصلي 2 ركعتين، ثم تسعى بين الصفا والمروة. بعد أن تسعى بين الصفا والمروة ليس أمامك إلا أن تحلق رأسك أو أن تقصر شعرك، حلق أو التقصير، بذلك تكون قد انتهيت من أعمال العمرة. يعني المسألة ليس فيها أي نوع من أنواع التعقيد أو أي نوع من أنواع الصعوبة، المسألة في غاية البساطة وفي غاية السهولة. حينما نقول لك هناك محظورات من محظورات الإحرام، هناك أمور ينبغي للمحرم أن يفعلها، وهناك كيفية وهناك طريقة، الإنسان لا يقص شعره، الإنسان لا يأخذ شيئا من أظافره، الإنسان طبعا يعني لا يجامع أهله ولا يداعبها ولا يقبلها ولا يفعل أي شيء من هذه الأشياء، ولا يخطب ولا يعرض حتى بالخطبة، الإنسان لا يلبس شيء فيه لا يلبس شيء مخيط أو شيء فيه تفصيل من الملابس بالنسبة له، الإنسان لا يستخدم الطيب. هذه الأشياء البعض يظن يقول كيف أعيش بدونها؟ مقدار أداك للعمرة لا يتجاوز سويعات، ممكن لو لم يكن هناك زحام عند الكعبة ممكن أن تنتهي من أعمال العمرة كلها في 2 ساعة ويمكن أقل. حتى أعمال الحج الإحرام، مدة الإحرام حينما تحرم فإنك تحرم في 8 من أيام التروية، في نهاية 8 من ذي الحجة اللي هو يوم التروية، بتظل يوم عرفة بطوله محرما، وبعد أن تنتهي من الوقوف بعرفة كما نفصل هذا إن شاء الله، فإنك تذهب وترمي الجمرات ثم بعد ذلك تذهب إلى البيت الحرام وتطوف وبعد ذلك وتسعى وبعد ذلك تحلق أو تتحلل التحلل الأول. طبعا الأعمال في هذا اليوم اللي هي الرمي، رمي الجمرات والطواف والسعي والحلق، 4 أشياء، إن فعلت أي واحد منهما قبل الآخر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا حرج عليك. كان عندما يسأل عن أي شيء من هذه 4، فعلت سعيت أولا قبل أن أطوف، يقول لا حرج. يا رسول الله حلقت قبل أن أسعى، لا حرج. يا رسول الله طفت قبل أن أرمي، وهك 4 أشياء هذه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حرج عليك في أن تفعل أي شيء منهما أو منهم، سواء كان هذا الأول السعي الأول أو الحلق الأول أو الرمي الأول أو الطواف الأول، هذه أي شيء منها ليس عندك أي مشكلة. بذلك تكون قد انتهيت من أعمال العمرة. يعني العمرة شيء في غاية البساطة، والحج أيضا لا تظل محرما إلا يوم عرفة كاملا، يوما بليلة كاملة، هذا يوم كامل، قبلها بقليل بالتروية في الصباح من يوم النحر، فإنك تتحلل التحلل الأول الذي يجوز لك أن تفعل كل شيء، يعني أن تلبس المخيط، أن تفعل كل شيء إلا أن الجماع فقط مع المرأة. فإذا مسألة الحج مسألة بسيطة جدا، مسألة ليس فيها تعقيد، وأنا دائما أردد وأكرر، لأني أجد كل من يذهبون لأداء العمرة أو لأداء الحج أحس بأنهم عندهم نوع من اللخبطة، مش عارفين يعملوا إيه الأول ويعملوا إيه الآخر، وحاسين إن أي عمل مهما كان بسيط ممكن إن هو يبطل حجه، ممكن إن هو مثلا ينقص من قدر حجه، فتجد إن الناس في حالة عدم فهم كامل وحقيقي أو وعي بهذه المسائل. وعندما نقوم بتبسيط المسألة وشرحها يتعجبون، يقولون بس فقط، يعني هل الحج سهل بهذه الصورة؟ نعم، نحن نروي وننقل لك حج الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن نروي وننقل لك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، حديث رواه الإمام مسلم، نقل لنا صفة حج الرسول منذ أن خرج من المدينة إلى أن انتهى من كل أعمال الحج. هذا الحديث حديث طويل بعض الشيء، إنما طويل إيه؟ صفحتين، لا يتجاوز الصفحتين من صفحات الكتاب العادية أو التي في صحيح الإمام مسلم، إلا أنه طبعا على اختلاف الطبعات وعلى اختلاف حجم الأسطر ممكن يكون 3 صفحات، يعني على أقصى تقدير لا يتجاوز هذا أبدا، إلا أنه لم يترك شيئا من صفة حج الرسول منذ لحظة خروج النبي صلى الله عليه وسلم وحتى انتهائه من كل أعمال الحج. فلذلك يعني إذا أردت أنك تحفظ الحج وأردت أنك تفهم، لو فهمت هذا الحديث لأدركت كل شيء، إنما التوسعات والتشعبات التي نراها هي لشرح هذه الأحكام الموجودة ولتبيين العلة ولتبيين الحكم الذي من أجله أمر الله بذلك أو نهى الله عن ذلك، من أجله أباح الله ذلك أو حرم الله ذلك، فهي عبارة عن أمور تفهمنا بصورة أكبر. إنما لو أردنا أن نكتفي فقط بأعمال الحج سنجد أنها أعمال في غاية البساطة وفي غاية السهولة. الركن الذي بعد الطواف الذي يؤدي الإنسان، وهو ركن من أركان العمرة أو أركان الحج، يعني أعيد مرة أخرى وأذكر إن أركان العمرة في البداية هي الإحرام، النية، إنك تنوي نية الإحرام عند الميقات، إذا تجاوزت الميقات حجك أو عمرتك صحيحة، ولكن يلزمك دم لأنك ارتكبت محظور من محظورات الإحرام اللي هو الميقات المكاني، فإنك تنوي النية سواء نية عمرة أو نية حج من الميقات، الطواف، السعي بين الصفا والمروة، بعد ذلك تتحلل بالحلق. هذه فقط الأركان، ما يزيد عليهم عندما تريد أن تحج هو فقط الوقوف بعرفة، فقط الوقوف بعرفة. إذا أردت أن تزيد على أعمال الحج فإنك تزيد الوقوف بعرفة. طبعا حينما تقف بعرفة فإنك تنفر بعد الانتهاء من النهار في يوم عرفة بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، وتبيت بمزدلفة، وتذهب بعد ذلك إلى منى وترمي الجمرات، ثم تذهب إلى بيت الله الحرام وتعود للمبيت بمنى وترمي الجمرات في اليوم الأول والثاني والثالث من أيام التشريق. هذه الأعمال هي فقط أعمال الحج، ليس هناك أعمال زائدة عليها. احنا بنفصل الآن فيها وفي طريقة وكيفية أدائها وما الحكمة من فعلنا لهذه الأشياء، من باب أن ندرك حقيقة وعمق فريضة الحج، ليس أكثر من هذا. إنما المسألة إذا سألت من ناحية الأداء كما قلنا ستجد أنها في غاية اليسر وفي غاية السهولة. حديثنا هذا من أجل أن نتعمق أكثر في الحكم التي من أجلها فرض الله علينا الحج. نتأمل أكثر ونتدبر ونأخذ العظة والعبرة من أجل أننا إذا ذهبنا فعلا نكون متلبسين بهذه الحالة وبهذه الكيفية، أو حتى إذا كنا هنا فإننا نفكر في كيفية أداء هذه المناسك وأداء هذه الشعائر. لو سألت نفسك لماذا أطوف بالبيت؟ ما الفائدة؟ حجارة مبنية، ما الفائدة؟ ما الذي يجعلني أطوف بالبيت في هذه الصورة وفي هذه الطريقة؟ طوافك بالبيت هو عبارة عن أنك تدخل ضمن منظومة الكون التي تعمل. كل ما في هذا الكون فإنه يطوف ويدور. هذا الكون كله الذي تراه، سواء كان أجسام متحركة أو غير متحركة، سواء كان أشياء فيها روح أو لا يوجد فيها روح، أي شيء أمامك مهما كان صغيرا ومهما كان كبيرا كله يتألف ويتكون من ذرات. كل شيء في هذا الكون يتألف ويتكون من ذرات. هذه الذرات كل ذرة بداخلها نواة، والنواة عندها إلكترون يدور حول هذه النواة. فتجد أن كل جسم في هذا الكون توجد هو مشكل ومكون من ذرات، والذرة التي هي طبعا يعني قديما كنا نتعلم في المدارس أنها أصغر جزء من المادة ولا ترى بالعين المجردة، وفي المقابل كان القرآن الكريم يقول لا يملكون مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. يعني إذن من نصدق، العلم الذي يقول إن الذرة أصغر جزء من المادة أم القرآن الذي يقول إن هناك ما هو أصغر من الذرة؟ العلم نفسه هو الذي اكتشف وهو الذي قال إن الذرة تعتبر بالمقارنة إلى غير جزء كبير من المادة، لأن في أجزاء أخرى أقل وأصغر منها ببلايين المرات. أجزاء أقل وأصغر من الذرة، يعني تخيل الذرة أنت لا تستطيع أن تراها بعينك، ما بنشوفهاش بعينينا، ومع ذلك في أجزاء أصغر منها ببلايين المرات. فإذا القرآن دقيق جدا في حينما يتكلم عن الذرة وعن غير الذرة. فالذرة بداخلها نواة، وما حول النواة إلكترون يدور حولها. كل شيء في هذا الكون يدور. نحن الآن الكوكب الذي نعيش عليه اسمه كوكب الأرض، نتبع الشمس ويتبعنا غيرنا اللي هو القمر. القمر يدور حول الأرض، وهذه الأرض تدور حول الشمس، والشمس تدور حول نفسها أو حول المجموعة التي هي فيها، وهذه المجموعة الشمسية تدور حول المجرة التي تنتمي إليها، وهذه المجرة أيضا تدور في الكون طبعا يعني اللي بالنسبة لنا لا يمكن أبدا أن نتخيل ولا أن نتصور مدى حدوده. فتجد أن كل شيء في هذا الكون مهما كان صغير ومهما كان كبير فإنه يدور وإنه يطوف. أنت أيها الإنسان حينما تطوف حول الكعبة فإنك تنضم إلى هذه المنظومة، يعني كل شيء في الكون يدور إلا أنت. بطوافك حول الكعبة فإنك تدخل في إطار هذه المنظومة. لذلك تجد الإنسان فعلا حينما يطوف حول الكعبة بهذه الطريقة كما قلنا يجعل الحجر الأسود عن يساره لا يجعله عن يمينه. إيه العكس؟ إنك تدور في نفس الاتجاه الذي تدور فيه كل الخلائق الموجودة في هذا الكون سبحان الله، حتى تنضم فعلا لهذه المنظومة. فتجد أن هناك حكم، الإنسان يتخلص من كل طاقة سلبية موجودة عنده ويستمد طاقات إيجابية كبيرة موجودة في هذا المكان العظيم، يستمد هذه الطاقة من هذا الشعور والإحساس بالقرب من الله سبحانه وتعالى، يستمد هذه الطاقة حينما يسجد لله، يستمد هذه الطاقة حينما يقبل الحجر الأسود أو حينما يشير بالنسبة للحجر الأسود، هذه الهالة، هالة من نور، والتي توجد حول الحجر الأسود والتي طبعا لا نستطيع أن نراها فإنه كان أبيض حين نزل من الجنة، ولكن سودته ذنوب بني آدم، وأنه لولا الذنوب ولولا المعاصي ولولا الخطايا التي يرتكبها بنو آدم لاستشفي بهذا الحجر، ولا رأيت هذه الهالة ولا رأيت هذا النور الذي يخرج منه. فأنت بذلك أنت المستفيد، أنت الذي فعلا تنفع نفسك حينما تطوف حول البيت، حينما تطوف حول الكعبة بإخلاص لله سبحانه وتعالى وبنية صافية وبعمل صادق ابتغاء وجه الله. أما سعيك بين الصفا والمروة، حينما تسعى بين الصفا والمروة، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن السعي أنه أجره يعدل عتق رقبة من ولد إسماعيل، كأنك أعتقت رقبة من ولد إسماعيل. هذا بداية أجر تأخذه من الله سبحانه وتعالى. حينما تسعى تتذكر تلك المرأة المؤمنة الصابرة أمنا هاجر عليه السلام حينما تركها أبونا إبراهيم عند هذا الوادي الصحراوي الذي لا يوجد به أحد من الناس، ولا يوجد به لا ماء ولا طعام ولا شراب، تتذكر عاطفة هذه المرأة وكيف أنها خافت على ولدها من الهلاك، فقامت تبحث حولها في كل مكان عن أي شيء تطعمه له أو تشربه له، فلم تجد. رأت سراب، مشت مرة حتى لم تجد شيئا، وجدت أنه مجرد سراب، فخافت على ابنها فرجعت، ثم بعد ذلك رأت سراب، لم تقل إني متأكدة أنه سراب لأنه كان سرابا قبل ذلك، بل بالعكس، زيادة في المبالغة وزيادة في التأكيد، وربما أن يكون فعلا في هذه المرة صحيح، ذهبت ترجع خوفا على ابنها فلا تجد شيء، فترى السراب مرة أخرى، تقول خلاص يعني الأمر انتهى، أنا متأكدة أنه سراب. إلا أنها ولو كان عندها احتمال، ولو جزء ضئيل جدا، ولو 1% أو أقل، فإنها لا تترك هذا الاحتمال، تمشي وتسعى خلفه، وكأنها تعلمنا وتقول لا تيأسوا أبدا، مهما كان الأمل قليلا ومهما كان ضئيلا، توكلوا على الله، خذوا بالأسباب، ثقوا بما عند الله، اعملوا قدر استطاعتكم، حاولوا فعلا أن تصلوا إلى ما تريدون، إياكم أن يدب اليأس إلى قلوبكم، اجتهدوا. هذه المرأة فعلت هذا، لذلك كافأها الله سبحانه وتعالى تكريما لها، وتكريما لولدها، وتكريما لزوجها إبراهيم أيضا، أن الله أرسل جبريل فضرب الأرض، فإذا الأرض تخرج الماء، إذا زمزم هذا البئر أو هذه البئر العظيمة يخرج منها الماء منذ 5000 سنة إلى يومنا الحالي الذي نحن فيه الآن. حينما نرى زمزم فإننا نتذكر أم إسماعيل، حينما نسعى بين الصفا والمروة فإننا نتذكر أم إسماعيل، نتذكر هذه المرأة وكيف أنها سعت، كيف أنها سعت. تعرفون السعي، تسعى فعلا على أن تجد طعاما لابنها، تسعى الآن على رزق لها ورزق لابنها، فحينما نسعى بين الصفا والمروة فإننا نتذكر هذه المرأة. وهذا إن دل فإنما يدل على مدى التكريم الذي تحظى به المرأة في الإسلام. يعني الأمر ليس كما يقول البعض أن هناك اضطهاد من الإسلام، أو أنها تعامل معاملة أقل من الرجل لأنها ترث نصف الرجل، أو لأنها مثلا العصمة ليست في يدها بل في يد الرجل. طبعا كل هذا كلام لا قيمة ولا أساس له أصلا. فكرة أن المرأة ترث نصف الرجل، أولا عندنا في الإسلام ليس هناك شيء اسمه أن المرأة تأخذ نصف الرجل هكذا دون إطلاق ودون قيد، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى حدد لكل من الرجل ومن المرأة نصيبا معلوما محددا مقدرا. في بعض الأحيان تجد أن المرأة تأخذ أكثر من الرجل، يعني حينما يموت إنسان مثلا ويترك بنت واحدة، فهذه البنت بالتأكيد تأخذ النصف، أو إذا ترك لم يكن له أولاد وكان له أخت فهذه الأخت تأخذ النصف. تجد أن هناك رجال ربما أن يكون أبوه موجود، أو ربما أن يكون أخوه موجود، ولكن يرث أقل من هذه المرأة. فالمسألة في الإسلام ليس فيها أن المرأة دائما على النصف من الرجل، أو الرجل يأخذ دائما أكثر من المرأة، ليس هكذا. يعني من قال ذلك فإنه لم يفهم كتاب الله سبحانه وتعالى، لم يفهم قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، في أولادكم للأولاد فقط في هذه اللحظة، ترث المرأة نصف الرجل إذا كان من الأولاد مشتركين في نفس الدرجة وفي نفس المكان بالنسبة للميت أو للمتوفى. هذا في بعض الأحيان تجد أن المرأة لو معها مرأة أخرى فإنهما يأخذان الثلثان، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. والله سبحانه وتعالى لما شرع أن المرأة تأخذ هذا النصيب والرجل يأخذ ذاك النصيب، فإنه أمر أيضا وشرع أيضا أن المرأة يجب على زوجها أو أبيها أو أخيها أو من يعولها أن ينفق عليها. فتخيل كأن المرأة الآن بتأخذ، لو أخذت حتى النصف لو تجاوزنا هذا وقلنا، فإنها تأخذه خالصا دون أي تبعات ودون أي التزامات تماما. مثلا تخيل أنك ذهبت تبحث عن عمل، فوجدت عمل عرض وقال لك والله سأعطيك في الشهر 20,000 درهم، ولكن لست مسؤول عنك، لا سكن ولا مواصلات ولا تذاكر سفر لك ولا تعليم لأولادك ولا غير ذلك، أنت تأخذ هذا، تأخذ 20,000 وأنت تتحمل كل شيء، ما عندي أي شيء بالنسبة لك. عمل آخر عرض عليك قال والله سأعطيك 10,000 درهم، يعني نصف العرض الأول، ولكن قال سأوفر لك سكن، سأدفع لك الماء والكهرباء، سأوفر لك المواصلات، أو سأعطيك سيارة أكون مسؤول عن صيانتها وأكون مسؤول عن وقودها، سأضمن لك تعليم أولادك، سأضمن لك تذاكر السفر، سأضمن لك العلاج، سأضمن لك كذا، كل هذه الأشياء، حتى طعام وشراب، حتى الطعام والشراب سيوفره لك. بالعقل وبالمنطق إحنا الآن نتكلم كمسألة مادية، كحساب أمامي، أخذ الآن 20,000 وأتحمل أعباء كل شيء، ولا أخذ 10,000 ولا يكون علي أي شيء. العقل يقول لو أنت أخذت 10,000، هؤلاء مدخرون، بمعنى أن كل الالتزامات اللي علي قد انتهت، أغلقت، ما عليش أي التزامات، هذا المال المتبقي معي يمكن أن أدخره، ما فيش أي التزامات أخرى. إنما لو أخذت الراتب اللي هو ضعف 10,000، ربما أن هذا الراتب كاملا لا يكفي الالتزامات التي تطلب منك. فتجد أن لو قارنت بين المسألة، فعلا في بعض المرات مثلا أو في بعض المواقف المرأة تأخذ على النصف من الرجل، ولكن المرأة لا يجب عليها أن تنفق على غيرها ولا حتى على نفسها. أما الرجل الذي يأخذ فإنه يجب عليه أن ينفق على نفسه وعلى غيره. الرجل يكون مطلوب منه أن ينفق على أمه، الرجل يكون مطلوب منه كامرأة، الرجل يكون مطلوب منه أن ينفق على أختي إذا لم يكن لها عائل إلا هو، يكون مطلوب منه طبعا أن ينفق على زوجته هو مسؤول منه، يكون مطلوب منه أن ينفق على أولاده على بناته وهكذا. فتجد أن المرأة في كل الأحوال منذ أن تولد إلى أن تفارق الحياة تكون مسؤولة، في البداية مسؤولة من أبيها، عندما تتزوج تكون مسؤولة من زوجها، إذا أنجبت وصار لها أبناء كبار تكون مسؤولة من أبنائها، وهكذا في كل الأحوال. فتجد سبحان الله، يعني الذي يريد أن يفهم يعلم أن المرأة إذا أخذت في شيء أو في مسألة أقل فإنها في المقابل مضمون لها أن ينفق عليها من غيرها. لذلك الله تبارك وتعالى لما تكلم عن مسألة القوامة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، قال وبما أنفقوا من أموالهم، فيجب مسألة النفقة، فإذا أخذت أقل إلا أنها لا تخرج شيئا منه، بل حتى لا تطعم نفسها، لأنه يلزم غيرها سواء كان والد سواء كان زوج سواء كان ابن أن ينفق عليها حينما تعيش معه وحينما تكون مسؤولة منه مسؤولية مباشرة. فهنا في القرآن الكريم عندنا نموذج من النماذج التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فالسعي بين الصفا والمروة هو ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به. هذا العمل الذي نعمله إننا نعمله اقتداء وتقليدا بمن؟ بامرأة، هي هاجر عليها السلام، هي أم إسماعيل، هذه المرأة التي سعت والتي تعبت من أجل أن تجد طعاما أو شرابا لابنها، يخلد القرآن الكريم قصتها ويخلد الإسلام هذا المسعى الذي سعت فيه وهذا الممشى الذي مشت فيه، ويعتبر ركنا من أركان الحج، والحج ركن من أركان الإسلام. لا يتم الحج بدون السعي، ولا يتم الإسلام بدون الحج. كل هذا تكريما لهذه المرأة وتذكيرا لها بما قامت به وبما فعلته. فهل بعد ذلك يأتي أحد ويقول إن الإسلام انتقص من قيمة المرأة أو من قدر المرأة أو أنه يعاملها أقل من الرجل؟ العبرة عندنا في المسألة لا شيء هناك اسمه ذكر ولا أنثى، هناك إنسان، هناك مخلوق الله تبارك وتعالى خلقه. في فرق هناك في التكليفات. الرجل كلف بأشياء لم تكلف بها المرأة، والمرأة كلفت بأشياء لم تكلف بها الرجل. لماذا؟ ليس لأن الرجل أفضل أو لأن المرأة أفضل، العبرة لأن طبيعة الرجل تتحمل هذا ولأن طبيعة المرأة تتحمل هذا. فلذلك الله سبحانه وتعالى فرض على الرجل ما يتناسب مع طبيعته، وفرض على المرأة أيضا ما يتناسب مع طبيعتها. فنحن الآن وأنت في سعيك بين الصفا والمروة، وحينما تبدأ فإنك تبدأ من الصفا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به، ابدأوا بما بدأ الله به، فابدأوا بالصفا. فأنا أصعد إلى الصفا، ولا يشترط أن تصعد إلى القمة، بل يرى الكعبة إذا أمكن طبعا من باب الصفا. وحين يصعد فإنه يقرأ قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ويقول: أبدأ بما بدأ الله به، فالله بدأ بالصفا، أنا الآن أبدأ من الصفا. ثم يستقبل القبلة، ثم يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ثلاث مرات: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بما يشاء من الدعاء. سبحان الله، تجد إن الدعاء قاسم مشترك معك في كل الشعائر التي تؤديها في الحج. كما قلنا أنت في أقدس وأطهر مكان، أنت في أحب بلاد الله إلى الله، أنت في أحب الأماكن إلى الله، فلذلك أدعو بما شاء الله لك أن تدعو. ثم ينزل ماشيا باتجاه المروة، ويستحب أن يدعو الساعي بين الصفا والمروة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في سعيه ويقول: ربي اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم، ربي اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. يسن للرجال الهرولة، الهرولة بين الميلين الأخضرين، يعني تهرول يعني تمشي بسرعة، كما قلنا الإشارة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف، وكان الغرض من ذلك أنهم قدموا من المدينة، وأن المشركين قالوا إن حمى المدينة قد أنهكتهم وأضعفتهم، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أصحابه أن يسرعوا حتى يرى مشركو قريش أنهم لم يتأثروا بهذه الرحلة الطويلة، وأنهم لم يتأثروا بالمرض، بل أنهم أقوياء، عندهم جلد وصبر وقوة. فلذلك نظر بعض المشركين إلى بعض وقالوا: هؤلاء من كنتم تقولون عنهم أجهدتهم حمى يثرب، ها هم الآن يسعون أو يجرون أمامكم، فكيف تقولون هذا الكلام؟ ببلوغ الساعي إلى المروة أيضا لا يشترط أن يصعد إلى قمتها، بل يكفي أن يصل إلى المروة، يكون بذلك قد أنهى شوطا من أشواط السعي. بعض الناس تظن إنك الآن تبدأ من الصفا تذهب للمروة ثم ترجع للصفا، يعني ذهاب وإياب، تكون قد انتهيت من شوط واحد. بعض الناس كانت تظن ذلك، وكثير جدا منهم يسألون، يعني يقول ذهاب وعودة، ذهاب من الصفا إلى المروة وعودة من المروة إلى الصفا، يقول لك هذا شوط. لا، بهذه الطريقة الآن شوطين، يعني مجرد الذهاب يعتبر شوط والرجوع يعتبر شوط آخر. وضحت بهذه الصورة؟ يعني لا تذهب وترجع وتعد هذا شوط، لا، بمجرد إنك ذهبت من الصفا إلى المروة، يعني مجرد رحلة واحدة الآن، ذهاب فقط، هذا يعتبر شوط. رجوع مرة أخرى من المروة إلى الصفا هذا يعتبر شوط آخر. يبقى تذهب وترجع وتذهب وترجع وتذهب وترجع وتذهب، بذلك تكون قد انتهيت من السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط. يعني أنت بتنتهي فين؟ تنتهي عند المروة. أنت بتبدأ من الصفا وتنتهي عند المروة. طيب ما هو شخص يقول وإيه المشكلة؟ ما أنا أصلا كده كده لو انتهيت عند المروة من المروة ما أنا ممكن أرجع مرة تانية إلى الصفا وخلاص الأمر انتهى. لا كلا، إحنا متبعين ولسنا مبتدعين. ثانيا، إنك مجرد ما تصل للمروة تكون قد انتهيت، ممكن أن تذهب من المروة إلى بئر زمزم، ممكن أن تذهب بعد ذلك مرة أخرى إلى الكعبة، ممكن أن تخرج، ممكن أن تفعل أي شيء. يعني صار لك أو من حقك أنك تتحرك الآن، تروح هنا وتأتي هنا وهكذا. عند المروة تستقبل القبلة وتقول أيضا كما قلت في السابق لا إله إلا الله 3 مرات، الله أكبر 3 مرات، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. تقول هذا الدعاء 3 مرات ثم تدعو بما شاء الله لك أن تدعو، وتهبط من المروة باتجاه الصفا. يعني هذا من أول شوط تقوله، قلت عند الصفا، ذهبت للمروة، تهبط مرة أخرى إلى المروة وترجع مرة أخرى إلى الصفا، ثم ترجع إلى المروة، ثم ترجع إلى الصفا، ثم تذهب إلى المروة، بذلك 7 أشواط. في كل شوط من هذه الأشواط يسن لك أن تقف عند الصفا وأن تدعو بهذا الدعاء، وأن تقف عند المروة وأن تدعو بهذا الدعاء. هذا مكان من الأماكن الفاضلة، ومن الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء، ومن الأماكن التي يحتاج الإنسان فعلا إلى تعميق الصلة له بالله سبحانه وتعالى بممارستك للمشي. هذه المسافة بين الصفا والمروة، اعلم أنك بذلك تعالج أمراض كثيرة عندك، تعالج القلب، تعالج آلام العمود الفقري، تعالج أسفل الظهر. وعلماء الطب الآن يعني عندما يذهب الآن ويشتكي من أي مرض من أي شيء فإنه يقولون له أقل شيء أنك تمشي نصف ساعة، وأحيانا يقول لك لازم تمشي ساعة في اليوم مشي، لا نقول جري مثلا ولا نقول، أقل شيء في الرياضة أنك لابد أنك تمشي. فسبحان الله أنت الآن في عبادة لله سبحانه وتعالى، تأخذ طاعة وتأخذ ثواب، أنت الآن في مكان الدعاء فيه مجاب، وفي نفس الوقت أيضا تقوم برياضة المشي التي تفعلها حينما تذهب بين الصفا وبين المروة، فجسمك يستفيد وتجد فعلا أنك قد خرجت بصورة أكبر وبصورة أقوى. وهذه رسالة يعني أوجهها لكل شخص، إذا كنت تعاني من أمراض كثيرة، إذا كنت تعاني من خمول، إذا كنت تعاني من كسل، إذا كنت تعاني من آلام في بعض الأجزاء عندك، سواء في الظهر، سواء في العضلات، سواء في الرقبة، أقول لك عليك أن تمارس الرياضة. وهذا طبعا يعني موجود، الأطباء كلهم ينصحون بهذا ويقولون هذا. وإذا ذهبت إلى بيت الله الحرام وأنت تمارس هذه العبادات وهذه الطاعات، مارسها بنية أن يصرف الله عنك المرض الذي أنت فيه. يعني وأنت تسعى بين الصفا والمروة، سعيك هو أولا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، ثانيا ابتغاء أن يشفيك الله سبحانه وتعالى من المرض الذي تعانيه أو من الألم الذي تعاني منه. أيضا حينما تشرب من ماء زمزم اشرب بنية الشفاء، حينما تطوف بالكعبة أيضا تكون نيتك بعد أن يكون هذا لوجه الله وعبادة لله وطاعة واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا بنية أن يشفيك الله مما أنت فيه من الأمراض. جرب هذه الطريقة، جرب فعلا، في قوة روحية لا نستطيع أن ندركها ولا نعرف كيف تتفاعل وكيف تتم. كل إنسان فينا في روح، في داخله روح، فعلا عندك جسد الآن مشاهد وأستطيع أن ألمسه ويتحرك أمامي، لكن في سر غريب اسمه الروح. هذا السر هو السبب في حركتك، هذا السر هو الآن سبب في إني أنطق وإني أتكلم، هذا السر هو السبب في إن في صوت بيخرج مني، هذا السر هو السبب في إنك بتسمع الآن. كيف يعمل طبيعته؟ الله أعلم. الخالق سبحانه وتعالى هو الأعلم. سر من الأسرار التي لم يكشفها الله لأحد، واحتفظ بهذا السر رب العالمين سبحانه وتعالى لنفسه. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذن هذه النقطة أو هذا الجانب اللي هو الجانب الروحاني يحتاج من الإنسان إلى أن يعمق صلته بربه سبحانه وتعالى. تعميق الصلة بالله بتعطي للروح غذاء، بتعطي للروح نوع من أنواع القوة، لأنها الآن اتصلت بخالقها، لأنها الآن توجهت إلى مالكها، هي الآن صارت تستمد هذه القوة من هذا الخالق سبحانه وتعالى، هي الآن رجعت إلى المصدر الأصلي والرئيسي الذي كان سبب في وجودها في الدنيا. أولسنا كلنا فينا نفخة من روح الله سبحانه وتعالى؟ الله تبارك وتعالى قال للملائكة: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هل هناك تكريم أعظم من هذا؟ هل هناك تشريف أكبر وأجل من هذا؟ أن تكون أنت مخلوق بيد الله، أن تكون أنت فيك نفخة من روح الله، أن الله سبحانه وتعالى أسكن أبانا آدم الجنة وأسجد لنا الملائكة، أن الله سبحانه وتعالى أعطانا الإرادة، كرمنا بالاختيار، من حقك إنك تختار. فلذلك وأنت تؤدي عبادات الحج تذكر هذه المعاني العظيمة، وتذكر أن هذه مجرد شعائر تؤديها، إنما المقصود ماذا؟ وجه الله. ولعل لو تكلمنا مثلا عن الأضحية التي نقوم بها أو الهدي الذي نقدمه لله سبحانه وتعالى، يعني قلنا إن القارن والمتمتع في الحج يجب عليه هدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال عن القارن: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. فالنبي ساق الهدي معه لأنه كان قارن، يعني قرن بين الحج والعمرة. هذه الأمور لما تأتي لحقيقة الذبح، ذبح هذه الحيوانات أو هذه النعم تقربا إلى الله، الله تبارك وتعالى قال عنها: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. يعني حينما تقوم الآن بذبح الأضحية أو بذبح الهدي، الله سبحانه وتعالى لن ينال شيء من هذه اللحوم ولا من هذا الدم، لا يستفيد شيء من هذا، حاشا لله سبحانه وتعالى، والغني والملك هو من بيده كل شيء، ولكن يناله التقوى منكم. تقوى الله يعني اتباعك لأوامر الله، إنك الآن تقوم بما طلب الله منك، تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى. هذا هو ما يستفيده الإنسان، هذه الفائدة العظيمة، ولكن يناله التقوى منكم. فأنت بعدما طفت بالبيت، وبعدما سعيت بين الصفا والمروة، بالبيت طفت سبعة وسعيت بين الصفا والمروة سبعة، اعلم أن الطواف أو السعي أو الحلق أو التقصير أو الهدي أو الذبح أو الوقوف بعرفة، كل هذه الأشياء ليست مقصودة لذاتها، إنما المقصود هو اتقاء الله، هو أن تكون مطيعا لله سبحانه وتعالى، هو أن تنفذ أوامر الله تبارك وتعالى. وكأن اتباعنا لهذه الأوامر والنواهي يعلمنا الانضباط، إنك تضبط نفسك، وإنك تضبط سلوكك، وإنك تضبط كل جوارحك في إنك تطيع أمر الله سبحانه وتعالى. وإذا كنت منضبطا أنت أول المستفيد من هذا الانضباط في حياتك، سيؤثر على باقي حياتك. فأنت الآن في الحج تعلمت الالتزام، أنت الآن في الحج تعلمت أن تحفظ لسانك، تعلمت أن تحفظ أعضائك، لا لسانك لا يتكلم بأي سوء ولا بأي أذى، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، حتى مجرد أننا أتجادل معك منهي عنه في الحج، مع أن ممكن نتجادل في مسألة عادية، يعني مسألة صحيحة، مسألة ليس فيها أي إشكالية، الجدال نفسه حتى منهي عنه. تعليم، تعليم أي نوع من أنواع التعليم، الرقي في التعامل، إنك لا تدخل في جدال مع الآخرين. تعرف لأن مجرد أننا أدخل في جدال معك وأحاول أن أثبت وجهة نظري، ربما هذا الجدال يؤدي إلى أن أحمل في قلبي تجاهك، أو أن تحمل أنت في قلبك تجاهي، لأني الآن مثلا أنا أثبت أن وجهة نظري أفضل، فتجد ما تقول والله هو مغرور، هو يحاول دائما أن يثبت أنه هو صح، وأنا قد أقابل هذا الأمر وأقول يعني أنه بيحاول أن يدعي أنه يعلم وأنه لا، فده بيعمل نوع من أنواع عدم الحب، الكراهية، البغضاء تجاه الآخرين، كل هذا منهي عنه في الحج، حتى الجدال منهي عنه، فما بالك طبعا بالسباب، ما بالك بالشتائم، ما بالك بكل هذه الأشياء. حينما تنضبط على هذا السلوك وبهذه الطريقة فأنت تربي نفسك، لذلك لما ترجع من الحج تجد أن سلوكك فعلا تغير، إنك الآن أصبحت إنسان آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كان المقصود إيه؟ إن هو خالي من كل الذنوب والمعاصي. بعض الناس تقول لك كأنك مولود جديد، لا، ليس كأنك مولود جديد، لأن المولود الجديد لا عنده لا حسنات ولا سيئات، إنما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رجع من ذنوبه ولم يقل من حسناته، أو رجع كامل كيوم ولدته أمه، لا، أنت تصير كالمولود في إنك ليس عندك ذنوب، إنما أنت كبير الآن بكل الحسنات التي عملتها طوال الأعوام التي عشتها، فأنت أفضل من المولود الجديد. ليه؟ لأنك الآن مثلا لو عمرك 30 40 50 على حسب عمرك عندك ثواب السنوات الذي عملته فيها على طول، عندك حسنات 20 سنة 30 سنة 40 سنة 50 سنة، كل هذه الحسنات موجودة، أما السيئات فقد محيت، مع إن عمرك الآن 30 أو 40 أو 50، إلا إنه ليس عليك أي ذنب ولا وذر ولا خطيئة، هذه صفحة بيضاء نقية، إنما الصفحة اللي مكتوب فيها هي صفحة إيه؟ صفحة الحسنات فقط، هي المليئة بالحسنات. فلذلك لابد فعلا ان احنا نتعمق اكثر في معاني الحج ونفهم اكثر الحكم والغايات التي من اجلها فرض الله علينا هذه الشعائر التي نؤديها في الحج. وصلنا واياكم مستمعينا الاعزاء الى نهايه حلقتنا لهذا اليوم، على وعد بلقاء جديد، اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
حج الرسول.